أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. ما زال كلامنا في مسألة القضاء والقدر وما يتعلق بها، ونتعرض في هذا اليوم لعدة أمور ترتبط بهذه المسألة. الأمر الأول أن هناك فرقا بين علم الخالق وعلم المخلوق، فعلم المخلوق حصولي وعلم الخالق حضوري. معنى ذلك أنا كبشر كمخلوق لا يمكنني أن أعلم بالأشياء الأخرى إلا عن طريق صورة، ما أقدر أعلم بالأشياء الأخرى مباشرة. أعلم بنفسي مباشرة صح، نفسي حاضرة عندي، فأنا أعلم بنفسي علما مباشريا علما حضوريا، لأن نفسي حاضرة عندي. نفسي وأفكاري ووجداناتي وميولي حاضرة عندي، فأنا أعلم بها علما حضوريا. أما علمي بما سوى نفسي فهو علم حصولي، يعني عن طريق صورة. حتى أنت الآن مجالس أمامي، أنا ما أعلم بك مباشرة، عيني تتعلق بك ثم ينعكس على عدسة العين صورتك، ثم هذه الصورة تنقلها الأعصاب الخاصة إلى الدماغ فأعلم بك. أنا ما أعلم بك بطريق مباشر، حتى لو أنت جالس أمامي، حتى لو كنت جالسا أمامي لا أعلم بك بطريق مباشر، أعلم بك عن طريق الصورة. أنا الآن ما أشوفك بشكل مباشر، أشوف صورتك، صورتك تنعكس في ذهني فأعلم بك. حتى الحرارة، عندما أضع يدي على الموضع الحار، عندما أضع يدي على الموضع الحار نتيجة الإحساس، الإحساس ينقل صورة وهي صورة الحرارة إلى الدماغ فأعلم بالحرارة. سمعي ينال صوت معين، أنا ما أعلم بهذا الصوت، لكن الأعصاب تنقل صوت، تنقل صورة الصوت إلى ذهني فأعلم به. علم المخلوق بما سوى نفسه علم حصولي، يعني علم عن طريق الصور التي ترتسم في دماغه. لا يعلم علما حضوريا إلا بنفسه فقط وما يدور داخل نفسه لا أكثر. أما علم الله بمخلوقاته فهو علم حضوري، ما في صورة تنتقل إلى الله، لا، علمه بنا هو حضورنا عنده، ما في شيء ثاني. كما أننا نعلم بأنفسنا علما حضوريا، الله يعلم بتمام مخلوقاته بتمام تفاصيلها علما حضوريا، ما في صور. الله ما ترتسم عند صور، وإلا لكانت الذات المقدسة منفعلة، مثل ما أنا أنفعل أشوفك وأنفعل صير عندي صورة إليك، أو أسمع الصوت فأنفعل فتصير صورة للصوت. لا، لو كان الله يعلم بالمخلوقات عبر صور لكانت ذاته منفعلة بالمخلوقات، بينما ذاته ذات فاعلة لا منفعلة. فعلمه بالمخلوقات هو عبارة عن حضور المخلوقات لديه، جميع المخلوقات حاضرة عنده، نفس هذا الحضور هو علمه بها وليس شيئا آخر. ولأجل أن علمه بالمخلوقات عبارة عن حضورها عنده، فهو تبارك وتعالى جميع المخلوقات معلولة لذاته، وهو يعلم بذاته علما حضوريا، فيعلم بمعلولات ذاته أيضا علما حضوريا. احنا شبهنا من باب تشبيه فقط، أنا أعلم بنفسي زين، وأعلم بالأفكار التي تدور في نفسي. ليش؟ لأن الأفكار التي تدور في نفسي مسببة عن نفسي، نفسي هي اللي صنعتها الأفكار وخلقتها، فأنا أعلم بنفسي علما حضوريا وجدانيا، وأعلم بهذه الأفكار التي تدور في نفسي علما حضوريا، لأن هذه الأفكار من صنع نفسي. كذلك الله يعلم بذاته ويعلم بجميع مصنوعات ذاته علما حضوريا، جميع المخلوقات والمصنوعات حاضرة لديه بأعيانها وفي مملكته. هذا الأمر الأول الذي أردنا توضيحه. الأمر الثاني، علم الله على قسمين، علم ذاتي وعلم فعلي. مو كل علم علم ذاتي ولا كل علم علم فعلي، يعني هناك علم له هو عين ذاته، وهناك علم له يرجع إلى فعله وليس عين ذاته. شلون؟ الله تبارك وتعالى كما قلنا يعلم بالموجودات. الموجودات كما ذكرنا في الأبحاث السابقة لها مرحلتان من الوجود، مرحلة إجمالية ومرحلة تفصيلية، وذكرنا في الأبحاث السابقة كيف المخلوقات تمر بالمرحلة الإجمالية وكيف تنتقل منها إلى المرحلة التفصيلية. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كل واحد كان موجود في الخزانة، لكن كان موجود في الخزانة وجود إجمالي. وما ننزله من حول إلى عالم المادة إلا بقدر معلوم. كان في الخزانة موجودا وجودا إجماليا، صار في عالم المادة موجودا وجودا تفصيليا. فالمخلوق يمر بمرحلتين، مرحلة إجمالية مرحلة تفصيلية. زين، كما أن الموجود يمر بمرحلتين، العلم الإلهي أيضا كذلك. يعني الله علم بي وأنا في الوجود الإجمالي، وعلم بي وأنا في الوجود التفصيلي. علمه بي وأنا في الوجود الإجمالي هو عين ذاته. الله يعلم بذاته ويعلم بجميع مخلوقاته، لكن علما إجماليا، لأن المخلوقات موجودة بوجود ذاته وجودا إجماليا، فهو يعلم بهذه المخلوقات على نحو وجودها. جميع هذه المخلوقات كانت موجودة وجود إجمالي، هو يعلم بها على طبق ما هي موجودة عليه، أيضا يعلم بها علما إجماليا. هذا هو علمه عين ذاته، هذا هو علمه الأزلي. ولكن لما وجدت المخلوقات وفصلت، هذا ود فلان بن فلانة في المكان الفلاني في الزمن الفلاني في الموقع الفلاني، وهكذا صار تفصيل. علمه بالمخلوق بعد وجوده التفصيلي هذا ليس عين ذاته، هذا العلم فعله، لأن كما قلنا علمه بالمخلوق عين حضور المخلوق، نفس حضور المخلوق هو علمه به. فإذا حضر المخلوق مفصل إلى تفصيلات طول عرض عمق نسب مكان زمان، علمه به هو عين هذا التفصيل، عين هذا الحضور. هذا العلم فعله وليس عين ذاته، ولذلك هذا العلم يتغير. واحد يقول شيف الله علمه يتغير؟ نعم، الذي لا يتغير علمه الأزلي، وهو ما كان عين ذاته. أما علمه الفعلي وهو الذي عبارة عن وجود المخلوق، حضور المخلوق، هذا العلم يتغير. هذا المخلوق كان طفل صار شاب، شاب صار شيخ، وهكذا، كان حيا صار ميتا، كان مريضا صار سليما. المخلوق يتغير، وعلمه الفعلي هو وجود المخلوق، حضور المخلوق. إذن علمه الفعلي شنو؟ يتغير. هذا الأمر الثاني، لأنه يرتبط بالبداء ارتباط وثيق. هذا المطلب الثاني، أن علمه الذاتي الأزلي لا يتغير، وعلمه الفعلي الذي هو عبارة عن حضور المخلوق ووجوده يتغير بتغير الأقضية الواردة على هذا المخلوق. نجي الآن إلى الأمر الثالث. ذكرنا أمس أن ما علم به الله هو مجموع المسبب والسبب، سواء في القضايا الطبيعية أو في القضايا الاختيارية، لأنه علم بالمسبب وحده، وإلا كيف وإلا يصير حتمي جبري. مثلا علم الله أنه كلما بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، علم بهذا المجموع من سبب ومسبب، لأنه علم بالغليان. لو علم بالغليان لحدث الغليان، سواء بلغت درجة حرارة الماء 100 أو ما بلغت. لا، هو ما علم بالغليان فقط، علم بغليان بعد بلوغ درجة حرارة الماء 100. علم بمجموع من سبب ومسبب، لم يعلم بالمسبب وحده، وإلا لوقع المسبب بدون سببه، وهذا إبطال ونقض لقانون السببية. هذا في الأفعال الطبيعية. في الأفعال الاختيارية نفس الشيء، يعني أفعالي أنا الإنسان، أفعالي الإرادية الاختيارية. الله علم بصلاتي؟ لا، أنا أصلي. علم بصلاتي؟ لا، علم بصلاتي عن اختياري. علم بمجموع السبب والمسبب، هناك مسبب وهو الصلاة، هناك سبب وهو الإرادة، هو علم بالمجموع. علم بصلاة عن اختيار، لأنه علم بالصلاة فقط. لو علم بالصلاة لوجدت الصلاة حتما وجبرا. علم بالصلاة عن اختيار، لأنه علم بالصلاة. ذكرنا أمس أن وجود الصلاة كم مثل وجود المعصية، ما في فرق بين الطاعة والمعصية، اثنين هم سواء. وجود الصلاة ووجود شرب الخمر مثلا كلاهما وجود، والوجود يحتاج إلى عنصرين، مقتضي يعني يفيض الوجود وشرط. الصلاة لا يمكن وجودها إلا بعنصرين، المقتضي الذي يفيض الوجود، يفيض الطاقة، المقتضي هو الله تبارك وتعالى، الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. كل آن أنا أحتاج إليه، مثل النور الكهربائي، كل آن يحتاج للطاقة الكهربائية، ما يستغني عن الطاقة الكهربائية في كل لحظة، متى من قطعت الطاقة انطفأ النور. أنا أيضا أحتاج في كل آن في كل آن إلى إفاضة، إفاضة منه تبارك وتعالى. فالمقتضي للوجود، المفيض للوجود، العنصر الأول للسبب هو الله، سواء وجود صلاة أو وجود شرب خمر، هو الذي يفيض الوجود، كما يفيض وجود الصلاة يفيض وجود شرب الخمر، كما يفيض وجود الطاعة يفيض وجود المعصية، كلاهما يفيض وجوده تبارك وتعالى، حتى المعصية هو الذي يفيض وجودها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذا هو يريد الدنيا نعطيه، نعطيه، يريد الدنيا، يريد المعصية، يريد الخربطة، نعطيه طاقة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. شلون؟ كلا نمد، منهم نعطيهم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فيض لا حد له، مدد لا نهاية له، وما كان عطاء ربك محظورا. فإذن المقتضي هو تبارك وتعالى، والعنصر الثاني إرادة الإنسان، لنسميه الشرط. أنا أفيض عليك الصلاة إذا أنت أردت الصلاة، أفيض عليك المعصية إذا أنت أردت المعصية. فالمقتضي هو والشرط هو إرادة الإنسان واختيار الإنسان. ربما هنا إنسان يتصور يقول هذا شرك، إذا تجعل مع الله ند تقول لا توجد الصلاة إلا بعنصرين، الله هو المقتضي وإرادة الإنسان، يعني جعلت إرادة الإنسان شنو؟ ندا لله، هذا سبب وهذا سبب، وهذا شرك. لا يوجد في الكون غيره، إذن شنو معنى أن نجعل عنصرين، المقتضي وهو الله والشرط وهو إرادة الإنسان؟ الجواب، من الذي جعل إرادة الإنسان شرطا؟ هي أصبحت شرطا بذاتها؟ لا، الذي جعلها شرطا هو الله نفسه. رجعنا لله، كما هو ربط بين غليان الماء وبلوغ درجة حرارة الماء 100، هو الذي ربط بينهما، لولاه لما كانت الحرارة سببا، ولولاه لما كان الغليان مسببا، هو الذي أعطى لكل سبب سببيته، هو اللي أفاض السببية على الأشياء وإلا لا تكون أسباب. كذلك هو الذي أعطى الإرادة سببية لحدوث الصلاة، أعطى الاختيار سببية لحدوث الصلاة. إذن سببية الإرادة ليست في عرض سببيته تعالى، بل سببية الإرادة في طول سببيته، مستمدة منه، راجعة إليه. هو الذي جعل الإرادة عنصرا آخر، وجعل للإرادة سببية، وجعل للإرادة تأثيرا، فسببية الإرادة وتأثيرها راجع إليه تبارك وتعالى، وما كان راجعا إليه فكيف يكون شريكا له؟ إذن فبالنتيجة لا ترد هذه الشبهة، ألا وهي شبهة الشرك أو الشراكة بين الله وبين مؤثر آخر. هذا الأمر الدوم أو السوم. الأمر الرابع، الأمر الرابع، ذكرنا أن الله تبارك وتعالى يعلم بأفعالنا التفصيلية وبما يصدر منا من طاعة ومعصية عن إرادة واختيار منا علما تفصيليا حضوريا، لكن هذا لا يعني أننا مجبرون وملجؤون. لما؟ لأن العلم ليس من سلسلة علل المعلوم، قاعدة فلسفية، العلم ليس من سلسلة علل المعلوم. يعني مثلا افترض أنا عندي ولد مثلا يدرس برا مثلا أمريكا أوروبا أي مكان، أنا هذا الولد أوفر إلى أموال حتى يهيئ سكنه وأكله وشربه، أنا دوري دور توفير المادة، لكن أنا أدري أن هذا الولد شقي، أدري أن هذا الولد يصرف بعض هذه الأموال في المعاصي، يصرف بعض هذه الأموال في الرذائل، أدري بذلك، بس أنا ما جبرته ولا بعثته ولا أصبحت علة أو سببا لوقوعه في المعصية، دوري دور العلم أعلم بذلك، أما وقوع المعلوم وهو المعصية فليس بسببية مني، وقوع المعصية من مستند إلى إرادته واختياره، أنا أعلم، أما وقوع المعصية من هذا مستند إلى اختياره وإرادته. الله تبارك وتعالى هكذا خلقنا وأعطانا الطاقة وأعطانا النشاط والحيوية، ويعلم بأن المعصية تقع منا، لكن علمه بوقوع المعصية ليس سببا لوقوعها باعتبار أنه علم بوقوع المعصية منا عن اختيار وإرادة منا، فلو وقعت جبرا علينا لكان ذلك خلف علمه، لأن ما علمه وقوع المعصية عن إرادة منا واختيار منا، فتقع المعصية كما علم بها عن إرادة واختيار منا. إذن علمه ليس علة لوقوع المعصية وليس سببا لوقوع المعصية. ودخل على الإمام الكاظم سلام الله عليه، سئل أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة، سئل عن موسى بن جعفر عليه السلام، هل لقيته؟ قال نعم. قال كيف لقيته؟ قال ذهبت لأبيه جعفر بن محمد سلام الله عليه، فاستأذنت عليه بالدخول، يعني أردت أن أدخل، فقيل لي انتظر، فخرج صبي أسمر اللون، فقلت من أنت؟ قال أنا موسى بن جعفر. قلت هذا الصبي خلات عيلك به شكو عندي، فقلت له أفأراد الله المعصية، يعني يريد يطرح عليه شبهة، المعصية اللي احنا نعصيها الله أرادها لو ما أرادها؟ إذا أرادها كيف يعذبنا عليها وهو قد أرادها؟ أفأراد الله المعصية؟ فأجابني أفيعصى الله قهرا؟ هو يريد يقول أنه إذا أنت تتوهم أن المعصية قهرية ما صارت معصية أصلا، تسميتها معصية شنو يصير؟ غلط. إذا أنا مجبور عليه شنو تسمى؟ شنو معصية؟ ما تصير معصية، يعني سؤالك غلط. شرب الخمر إذا صدر مني قهرين ما يسمى معصية، لأن المعصية منوطة بالالتفات والاختيار، إذا هو صادر مني قهرين ما يسمى معصية. إذا جاء مثلا إنسان وجبرك على شرب الخمر، ظالم أجبرك على شرب الخمر، على أن تشرب الخمر، هذا ليس معصية. فأنت تقول أراد الله المعصية، كيف تسميها معصية وهي جبرية؟ أصلا سؤالك غلط. يقول ففهمت أنه من أهل بيت زق العلم زق. الأمر الخامس، نتعرض إلى ما ذكره الفلاسفة من مراتب علمه تعالى، وما ذكرته الروايات الشريفة من مراتب علمه. أما ما ذكره الفلاسفة، سامعين بالملا هادي السبزواري صاحب المنظومة المعروفة في الفلسفة، ملا هادي السبزواري كتاب المنظومة في الفلسفة كتاب يدرس في الحوزة العلمية من قبل مئات السنين، يعني مو جديد. وبعد فالعبد الأثيم الهادي لا زال مهديا إلى الرشادي، يقول هاء مقرؤوا كتابي منظومتي لسقم جهل شافية، نظمتها في الحكمة التي سمت في الذكر بالخير الكثير سميت. منظومة كلها في الفلسفة. من جملة أبيات هذه المنظومة يتحدث عن علمه تبارك وتعالى: عناية وقلم لوح قضى وقدر سجل كون يرتضى. هذه مراتب علمه تبارك وتعالى. ما هي مراتب علمه بحسب تصنيف الفلاسفة؟ أتكلم طبعا. المرتبة الأولى العناية، والمقصود بالعناية شنو؟ أن هذا الوجود التفصيلي من شمس وقمر وإنسان وحيوان ونبات، وهذا الإنسان بتفاصيل حياته سعادة وشقاء ونسبة إلى آخره، الوجود هذا التفصيل كله كان منطويا، كلها طي وفتح، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. شوفوا شلون الوجود كان مطوي ثم نشر ثم شنو؟ يطوى مرة أخرى. هذا الوجود كله يطوى مرة أخرى، كله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، سبع سماوات، سبع طبقات في الفضاء، سبع طبقات لا نهاية لها، ترجع تصبح كتلة واحدة كما كانت. أنت تقرأ أيضا الآية القرآنية: ذلك يوم الجمع لا ريب فيه. ايش معنى يوم الجمع؟ يعني جمع الناس؟ لا، الجمع يعني هذا الوجود اللي كان مفصل كله يجتمع في وجود إجمالي مرة أخرى. ذلك يوم الجمع لا ريب فيه. إذن فبالنتيجة أنه هذا الوجود المادي التفصيلي كان منطويا، يعني كان موجودا وجودا إجماليا في علمه تبارك وتعالى. فهذا الوجود الإجمالي والعلم الإجمالي يسمى بالعناية. زين، عناية وقلم. المرتبة الثانية من علمه القلم، نون والقلم وما يسطرون. شنو معنى القلم؟ قلم يعني باركر هذا اللي نكتب به. شنو معنى والقلم؟ القلم هو المخلوق الأول، الصادر الأول، المخلوق الأشرف الأعلى، أول ما صدر منه تبارك وتعالى، أعلى المخلوقات وأشرفها على الإطلاق، الحقيقة المحمدية، نور محمد. هذا يسمى بالصادر الأول، مخلوق الأول. هذا المخلوق الأول واسطة في الفيض، يعني الله تبارك وتعالى يقدر يفيض الفيض بدون واسطة، مثل ما قلنا يقدر يخلي الماء يغلي بدون سبب لكنه جعل سببه حرارة الماء، يقدر يوجد الصلاة منا قهرا لكنه جعل سببا لها الإرادة، كما ورد في الحديث الشريف أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، ربط مسببات وأسباب، مو الشكل. أيضا في أصل الخلقة، أصل الوجود، جعل واسطة في الفيض، هناك واسطة في الفيض، القلم الصادر الأول جعله واسطة في فيضه، إفاضته تبارك وتعالى لجميع ألوان الوجود بهذا الواسطة، بواسطة الصادر الأول، بكم فتح الله، بكم يختم، بكم ينزل الغيث، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، بكم ينفس الهم، بكم يكشف الضر، وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته، بكم. بكم يعني شنو؟ يعني أنتم وسائط الفيض. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. كيف الرسول يغني؟ الله يغني معلوم، بعد كيف الرسول يغني؟ يعني واسطة في الغنى، هم وسائط الفيض. بما أن الصادر الأول واسطة في الفيض، فهذا الصادر الأول أيضا يحمل جميع معلومات الوجود، لأنه واسطة في فيض الوجود، فهو يحمل جميع معلومات الكون، مفاتيح الكون يدري عنها، لأنه واسطة في إفاضة هذا الكون، لأنه يحمل جميع معلومات الكون سمي قلم، فهو القلم. نجي إلى المرتبة الثالثة، عالم المثل النورية. شنو المثل النورية؟ كل نوع من المخلوقات إلى مثال، يعني مثلا احنا نوع، الإنسان نوع، هذا النوع إلى مثال نوري، خلق قبل وجود عالم المادة، هناك مثال نوري لعالم الإنسان، هناك مثال نوري لعالم الملائكة، هناك مثال نوري لعالم الجن، هناك مثال، وهكذا كل نوع من أنواع العوالم له مثال نوري. هذا العالم يسمى بعالم المثل. أشهدوا، ما تقرأ في الزيارة ولا إحنا ما نلتفت للزيارات، أشهدوا لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش، تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام، أشهدوا لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. شنو الأظلة هذه؟ أظلة هي المثل النورية. عالم المثل النورية هو عالم الأظلة، لكل عالم مثال نوري يسمى بعالم الأظلة. أنا ما أريد أتوسع في هذه الأمور لأنه الوقت يطول. أنت الآن مثلا إذا أردت تكتسب معلومات، من وين تجيب المعلومات؟ موجودة في الهواء هي المعلومات، من وين تجيبها؟ أنا الآن عندما أفكر وأكتسب معلومات نتيجة التفكير، احيانا نكتسب معلومات خاطئه، احيانا نكتسب معلومات شنو مصيبه. هذه المعلومات المصيبه من وين، من وين تجي؟ مو موجوده في الهواء. اذا من وين انا احصل عليها؟ النفس البشريه ترقى تتصل بعالم الاضله، تتصل بعالم المثال، عالم الامثله النوريه، عالم الاضله، فتقتنص منها هذه المعلومات بالاتصال بعالم المثال. الآن في عالم الرؤية هذا أوضح. إذا أنت تنام وتشوف رؤية شنو؟ مصيبة. كيف يعني مصيبة؟ أنت شفت رؤية وبعدين الرؤية صارت، حدثت، كيف؟ أحيانا الإنسان يرى في المنام رؤية بعد كم يوم؟ سبحان الله، أمامه انطبقت. شلون؟ شنو اللي شافه؟ اللي شافه هو هذا، أن الروح اتصلت بعالم المثال، اتصلت بعالم الأظلة، فاقتنصت الصورة من عالم المثال ومن عالم الأظلة، فرآها الإنسان بعد ذلك هذه الصورة متجسدة حية. هذا نتيجة الاتصال بعالم المثال. والآيات القرآنية ترشد إلى ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أنفس جموتها خلاص، وأنفس لا ما ماتت لكن نائمة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني الإنسان إذا نام قسمين، قسم توكل على الله راح تقلل العالم الثاني، وقسم بعده فيمسك التي أضاع عليها الموت خليها عنده، ويرسل كيف يرسلها؟ يعني هي وين راحت حتى يرسلها؟ لازم نفكر شنو معنى الآية، شو معنى يرسلها يعني وهي وين راحت؟ معناه أن النفس تسافر، معناه أن النفس ترقى، معنى أن النفس تصل إلى عالم المثال. إذا وصلت إلى عالم المثال، إن كان قضي عليها الموت قعدوها هناك استريحي، وإذا ما قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى بعد وقت، بعدين إن شاء الله. إذن هذا عالم المثال. عالم المثال يسمى عندهم بعالم القضاء، لأن القضاء فيه حتمي، مثل ما قلنا في البحوث السابقة أن عالم المجردات القضاء فيه حتمي. هذا عالم المثال، هو عالم المجردات القضاء فيه حتمي. المرتبة الرابعة من مراتب علمه تبارك وتعالى، ألا هي مرتبة النفوس الكلية. في نفوس جزئية، في نفوس كلية. نفسي أنا جزئية، ليش؟ لأن نفسي موجودة وجود مادي، لي أب ولي أم ولي مكان ولي زمان، هذه نفس جزئية. وأكو نفس كلية لا يحدها زمن ولا مكان ولا أب ولا أم، متحررة من القيود. هذه النفس الكلية نفوس الملائكة، نفوس كلية. النفوس الكلية تنتقش فيها صور المعلومات التي ستحدث في الأرض. كل شيء بيصير في الأرض ينتقش في وين؟ في النفوس الكلية. جميع ما يحدث في الأرض يرتسم في النفوس الكلية، صوره تجي في النفوس الكلية، نفوس الملائكة، فتعلم به، ثم هو يحدث في الأرض. هذه النفوس الكلية يعبر عنها باللوح المحفوظ، وهي نفوس الملائكة، ويعبر عنها بالكتاب المبين، ويعبر عنها بأم الكتاب. هذه النفوس الكلية مثل نفس جبرائيل عليه السلام. هذا عالم اللوح المحفوظ، عالم أم الكتاب، عناية وقلم لوح قضى وقدر سجل كون يرتضى. ثم يجي العالم الأخير، المرتبة الأخيرة، عالم القدر، يعني عالم التقدير. وما ننزله إلا بقدر معلوم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذا نزل إلى عالم المادة نزل مقدر بأقدار وأحجام وألوان وأشكال. فهذا العالم، عالم المادي، عالم التقدير، يعني وضع الأقدار والأحجام والألوان والأشكال، وهو عالم البداء، لأن الأقدار والأقضية تتزاحم كما ذكرنا في البحوث السابقة. ذكرنا مثال واضح في البحوث السابقة، قلنا يوجد الإنسان بعض يعني وجسمه صلب، بزر يقولوا العراقيين، بزر دهن، مو بزر شوكليت ولا بزر بسكوت، اكو بزر بزر بسكوت، يعني امه حين الحمل ما كانت تعتني، تاكل اشياء ضعيفه، هذا اذا طلع شي يصير نحيف عليل، ربما عند أمراض أيضا نتيجة الضعف، هذا يسموه بزر شوكليت. وأكو هذا لا، الذي تعتني به أمه منذ انعقاد النطفة، حليب ودهن وفيتامينات إلى آخره، ويطلع من بطن أمه 4 كيلو شكل، هذا يسموه بزر دهن. هذا إيه؟ هذا إذا خرج من بطن أمه فهنا قضاءان متصارعان. قضاء الأول أن جسمه صالح للبقاء 100 سنة أو 150 سنة، جسمه قوي. لكن أكو قضاء ثاني، أنه يعيش في بيئة ملوثة، البيئة الملوثة مصدر الأمراض، البيئة الملوثة تقضي أن هذا عمره يعني 50-60 يعني. هذان قضاءان متزاحمان، قضاءان متصارعان. فعالم المادة عالم التزاحم بين الأقضية، عالم التزاحم بين الأقدار، لذلك يحصل البداء في هذا العالم. يعني النفوس الكلية اللي هي الملائكة عندما اطلعت ورسم فيها أن هذا يملك جسما يعيش 150 سنة، صار القضاء عند الملائكة أن هذا يعيش 100 سنة 150 سنة، هذا القضاء اللي صار عندهم. صدفة، هذا عاش في بيئة ملوثة، صار يشتغل مسكين في آبار البترول، في الأدخنة، في الأبخرة، صار يعيش في بيئة ملوثة، تغير ذلك القضاء. اللي كان يريد يعيش 150 سنة نتيجة جسمه تغير، صار لا 50-60 سنة وانتهى، حصل بداء. وين البداء اللي حصل؟ مو في علم الله حصل البداء، وين؟ في علم الملائكة، في النفوس الكلية، في اللوح المحفوظ، في الكتاب المبين حصل بداء. قضاء طغى على قضاء، قدر غلب على قدر، فحصل البداء. يمحو الله ما يشاء، محى القضاء الأول وأثبت القضاء الثاني، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ورأى هذا كله مصدر العلم عنده، أم الكتاب هو العرش اللي تاخذ منا الملائكة وتستقي منا الملائكة، العرش مصدر المعلومات، وعنده أم الكتاب. هذا ما يعني أن أم الكتاب ما يصير فيه تغيير، لا، حتى أم الكتاب، لأن أم الكتاب مركز للمعلومات. ولذلك أنت تقرأ في الدعاء إن كنت عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما، يعني أنت قدرت أني أكون شقي لبعض الأسباب أو قدرت أن أصير محروم لبعض الأسباب، فامح من أم الكتاب شقائي وحرماني وتقتير رزقي واكتبني عندك سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. إذن أم الكتاب وهو العرش الذي وراء النفوس الكلية وراء اللوح المحفوظ والكتاب المبين، أم الكتاب أيضا مجمع لأقضية وأقدار مختلفة قد يطغى بعضها على بعض، وعنده أم الكتاب. هذا بحسب ما في كتب الفلسفة من مراتب علمه تبارك وتعالى. وأما بحسب ما في الروايات الشريفة، فبحسب ما في الروايات الشريفة يحتاج إلى تفصيل أذكره إن شاء الله في البحث القادم وما يترتب عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.